أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وأما الإيمان بالملائكة فالملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، فالملائكة مخلوقون من نور. منحهم الله تبارك وتعالى الانقياد التام لأمره، ومنحهم القوة على تنفيذه. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. الثالث من الأمور 4 التي يتضمنها الإيمان بالملائكة: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صفته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح وقد سد الأفق. قد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل عليه السلام حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة الكرام. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال، فمن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بما قد علمك الله تبارك وتعالى من صفاتهم كصفة جبريل، وأنهم يتحولون إلى هيئة الرجال كما مر، وكل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى وقدرته. الأمر الرابع من الأمور 4 التي يتضمنها الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بمن علمت اسمه منهم، أن تؤمن بما علمت من صفاتهم. الأمر الرابع وهو أن تؤمن بما علمنا الله تبارك وتعالى من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تبارك وتعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا دون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة، فهذا من تمام الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأعمالهم التي علمنا الله إياها وأخبرنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان الرسول. هم يسبحون لله تبارك وتعالى ليل نهار بلا كسل ولا فتور، هم عابدون لله تبارك وتعالى لا يفترون. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل وهو الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلائق، وكملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح عند الموت، وكمالك الموكل بالنار وهو خازنها، وكالملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه، إذ يبعث الله إليه ملكا ويأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكالملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، وكالملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل إنسان، فلكل إنسان ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ينبغي أن تؤمن بهذا. كثير من الخلل يقع من الغفلة عن الإيمان بهذا الأمر، لأن الإنسان إذا كان مؤمنا إيمانا حقيقيا بأن معه من لا يفارقه إلا عند قضاء الحاجة والجماع، فإنه يستحيي منه، يعني يستحيي الإنسان أن يفعل الشيء والملك عن يمينه يكتب حسناته والآخر عن شماله يكتب سيئاته، فالإيمان بذلك يؤدي إلى خير كبير. وأيضا الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة جدا، منها العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. وأيضا الإنسان لم يخلقه الله تبارك وتعالى لأنه يحتاج إليه سبحانه وتعالى سبحانه، بل خلقه الله رب العالمين لعبادته وهو غني عنه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر، وأخبر أنه أذن له بالإخبار عنه، فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض 7 وعنقه 2 تحت العرش. يقول أذن لي، ومعنى ذلك أن هنالك ما لم يؤذن له بالإخبار عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما مما لا تتحمله عقول الخلق مما يتعلق بعظمة الخلق المغيب عن الناس. يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض 7 وعنقه 2 تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك، أي ما أعظم شأنك. فيقول الله تبارك وتعالى وهو الغني ذو الرحمة: لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. يعني أنت ما عظمة خلقك تعرف قدري وتقول سبحانك ما أعظم شأنك، وهو على هذا الخلق العظيم كما وصفه الرسول. والإنسان بالنسبة إلى هذا الخلق العظيم من خلق الله ما يكون، ومع ذلك يحلف بالله كاذبا. فيقول الله تبارك وتعالى: لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. فالإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها العلم بعظمة الله تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. وأيضا شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. وكذلك يثمر محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحب الملائكة على عبادتهم لله تبارك وتعالى إلا من كان عابدا لله، لأن الذي يحب العابد لله تبارك وتعالى والمقبل على الله تبارك وتعالى والطائع لله تبارك وتعالى هو من كان محبا لله مقبلا على الله طائعا لله. ولذلك تجد الكافر والفاجر والمنافق لا يحب المؤمنين، بل يحاربهم ويعاندهم وربما قتلهم. أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات. هذا شائع بين جماهير المثقفين، يقولون إن الملائكة ليست بأجسام وإنما هي قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لإجماع المسلمين. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق الملائكة وجعل الملائكة رسلا وجعل لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فكيف لا يقال إن الملائكة أجسام؟ وأيضا قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال: في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يدخلون، فكيف يقولون إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وأن الملائكة ليست بأجسام؟ من قال ذلك فقد كذب بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. فكيف يقال إنهم قوى الخير الكابنة في المخلوقات وليسوا بأجسام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأمور: طووا الصحف وهم يكتبون يجلسون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستمعون الذكر، وهم كل يوم جمعة على كل باب من أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول. وكما أخبر الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن العظيم عن صفاتهم، فهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام وليست بقوى معنوية كما قال الزائغون، وعلى هذا أجمع المسلمون. تؤمن بهذا إيمانا صحيحا وتنشره في الأمة وتصحح للناس العقيدة وتحاج دون دين الله رب العالمين كتابا وسنة، الذين زاغوا في هذا الأمر الكبير وهم كثير من جماهير المثقفين، فإنهم ينكرون هذه الأمور إنكارا ويجعلون المسائل على التجريب، وهم منبثون في كل صحيفة وفي كل مجلة وفي كل منتدى، زائغون يريدون إزاغة المؤمنين عن عقائدهم التي جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بهذا الأمر الكبير وهو الإيمان بالملائكة على هذا النحو الذي قرره علماؤنا من أهل السنة رحمة الله عليه؟ الإيمان بالكتب، الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، كالإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، كالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكالتوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، فهذا على سبيل التعيين والتفصيل. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن العظيم وكأخبار ما لم يبدل وما لم يحرف من الكتب السابقة، كأخبار القرآن إذ لا تبديل فيه ولا تغيير ولا تحريف فيه ولا زيادة ولا نقصان. وأما ما سواه فنؤمن بما لم يبدل وما لم يحرف منها. الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالكتب أن تؤمن بأنها منزلة من عند الله حقا، وتؤمن بما علمت اسمه منها على سبيل التفصيل، وأن تؤمن بما لم تعلم اسمه منها على سبيل الإجمال، وأن تصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن، وما صح من أخبار ما لم يبدل وما لم يحرف من الكتب السابقة، وأن تعمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم بذلك سواء فهمت حكمته أم لم تفهمها. ولذلك يقع الخلل في الإيمان بالقرآن. الإيمان بالقرآن ركن كما هو معلوم مع الإيمان بسائر الكتب المنزلة من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب منها العمل بأحكام ما لم ينسخ منه. في أمتنا، أمة محمد إلى آخر الزمان، لا يلزم الناس إلا أن يعملوا بما لم ينسخ من أحكام القرآن العظيم، لا يسع إنسانا أن يخالف في هذا. فمن الإيمان بالقرآن أن تعمل بأحكامه التي لم تنسخ بأحكام ما لم ينسخ من القرآن العظيم، مع الرضا والتسليم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جميع الكتب قبل القرآن العظيم منسوخة بنزول القرآن العظيم، ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم. وأنت خبير بأن اليهودي واليهودية لما زنيا حمما، يعني كانوا إذا زنى فيهم الشريف سودوا وجهه وطافوا به، وأما إذا ما زنى منهم الوضيع وكان محصنا رجموا. الحكم بالرجم في التوراة. فلما طيف بهذين الزانيين الرجل والمرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما الحكم في التوراة؟ فقالوا: التحميم، يعني أن نسود الوجوه ولا نرجو. فدعا بالتوراة وجيء بقارئها، فلما جاء على آية الرجم وضع يده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي ظاهرة تلوح، فأمر بهما فرجما. قال راوي الحديث وهو في الصحيح: فلقد رأيت الرجل يحنو عليها يقيها الحجارة بجسده. فحكم الرجم في التوراة، ولكنهم بدلوه وغيروه أو كتموه ولم يبدوه، وأظهره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا فلا نؤمن بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم، إلا ما صح منها وأقره القرآن العظيم. فإذا قد يقع عند المسلم المتسنن وعند طالب العلم خلل في الإيمان بالقرآن عند عدم العمل بأحكامه، فإنه إذا لم يعمل بأحكام القرآن العظيم مع الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا ما أخل بهذا الأمر الكبير فقد أخل بالإيمان بالقرآن العظيم. والإخلال بالقرآن العظيم إخلال بركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. لأن أركان الإيمان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي في كتاب الله تبارك وتعالى خمسة في موضع، والإيمان بالقدر في موضع. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فهذا ركن من أركان الإيمان الست. فإذا ما اختل عندك وإذا ما لم تحكم بما لم ينسخ من أحكام القرآن العظيم مع الرضا والتسليم، فقد أخللت بالإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. فإن من الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى أن تعمل بأحكامه، أي بما لم ينسخ من أحكامه، مع الرضا والتسليم سواء فهمت الحكم أم لم تفهمه. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض ذلك وهو الذي حكم به. وإذن فليس لنا عند ذلك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. عند الأمر والنهي نقول سمعنا وأطعنا، وعند الإخبار نقول سمعنا وصدقنا. فهذا هو حال المؤمنين. إذا آمنت بالكتب أثمر الإيمان بها عندك ثمرات جليلة، منها العلم بعناية الله تبارك وتعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، فلم يتركهم هملا لأنه لم يخلقهم عبثا، وإنما الله تبارك وتعالى شملهم بعنايته وكلأهم برعايته وأنزل الكتب على الرسل لهدايتهم ولبيان الصراط المستقيم. وأيضا يثمر عندك الإيمان بالكتب العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الله رب العالمين دينه أي دين الإسلام العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقيدته وشريعته صالحا لكل زمان ومكان وأمة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وأيضا إذا ما آمنت بالكتب شكرت الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة إنزال الكتب لهداية الخلق. وآخر ذلك هو القرآن العظيم، الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال تعالى إنا أوحينا إليك الكتاب كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، يعتذر إليهم ويقول ائت نوحا أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. فأول الرسل نوح عليه السلام. لا ينافي هذا أن آدم كان نبيا لا رسولا، ولكن أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا علمت بطلان ما يقوله الزائغون الكافرون من القاديانية الذين يتبعون مرزا غلام أحمد القادياني الهندي الضال الذي ادعى أنه نبي ورسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما قيل له يا أحمق الأبعد إن الله تبارك وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال هذا لم تفهموا. قالوا كيف؟ قال خاتم النبيين يعني واسطة العقد فيهم، فلا يمنع أن يأتي بعده مثلي. وقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأنا أحمد وأما النبي فمحمد، ولهم فضائيات تبث كفرهم وضلالهم في الأمة ويقال لهم الأحمدية. ويرى ذلك وينقل لنا الشبهات من أجل دحضها كثير من الشباب المسكين الذي لو علم الإيمان بالرسل على النحو الصحيح واعتقده اعتقادا صحيحا لأغناه هذا العلم وهذا الاعتقاد عن هذه الضلالات ولا أقبل على ما ينفع. وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. لم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، ولا من نبي يوحي إليه الله تبارك وتعالى بشريعة من قبله ليجددها. فما من أمة إلا وقد أرسل الله تبارك وتعالى إليها نذيرا، إما أن يرسل إليهم رسولا بشريعة تتناسب مع أحوالهم ترتكز على عقيدة التوحيد وهو الإسلام العام، أو نبي ينبئه الله رب العالمين من أجل تجديد شريعة من سبق. فما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة عليه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لو آمنت بهذا لخرجت من اعتقادات القبريين الخرافيين الذين يشركون بالله تبارك وتعالى غيره، سواء في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في الأولياء والصالحين. إذا آمنت بالرسل إيمانا صحيح تلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين. فالرسل يأكلون ويشربون، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالرسل يأكلون ويشربون ويمرضون ويموتون ويصحون ويمشون في الأسواق كما أخبر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلى الله عليه وسلم. وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية له في أعلى مقاماته وفي سياق الثناء عليهم، فقال تعالى في حق نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، فوصفه بالعبودية. وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تبارك وتعالى. من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول سوى نوح حين كذبوه. ومنه تعلم أن النصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون بالمسيح ابن مريم وغير متبعين له، ولا سيما وأنه بشرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى الصراط المستقيم. هذا هو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالرسل: الإيمان بأن رسالتهم حق. الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، باسمه مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم إجمالا. الثالث من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالرسل: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. والرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل إلى جميع الناس، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيمانك بالرسل المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يثمر عندك ثمرات جليلة، منها العلم برحمة الله وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم وليبينوا لهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، فالعقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. وأيضا من الثمرات شكر الله تبارك وتعالى على النعمة الكبرى، ومن الثمرات محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. من هذا تعلم أن الإنسان إذا لم يعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا به إيمانا صحيحا. فإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن تعلم أن إرساله إليك حق، أرسله الله رب العالمين إليك حقا وصدقا. وأيضا من إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم أنك تؤمن بأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا تصدق ما نقل عنه صحيحا من أخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلقى ما نقل إليك عنه صلى الله عليه وسلم ثابتا بالتصديق، تقول سمعنا وصدقنا. وأيضا التصديق الذي هو الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا كان مقترنا بالإذعان. فإذا لم تعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ففي إيمانك به نظر. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن العمل بشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فما معنى أن تكون مؤمنا به؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بأنه رسول الله وأنك مؤمن بما قد بلغك من أخباره ومن أوامره ونواهيه وزواجره؟ ما معنى أنك تؤمن به؟ إذا لم تعمل بذلك أيكون إرساله حاشا لله عبثا؟ يعني أرسله الله تبارك وتعالى لا ليطاع؟ فإذا لم تعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم نظر. المعاندون الذين كذبوا رسلهم زعموا أن الرسل لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله رب العالمين هذا الزعم في القرآن وأبطله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فأبطل الله هذا الزعم بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله زعمهم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا ذكر الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهذا مجمل الإيمان برسل الله تبارك وتعالى. نريد أن نجمع العقيدة في هذه الجلسة القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى إذا ما مت على اعتقاد أهل السنة، لأني لا أضمن أن أحيا وتحيا إلى آخر العام ونكون قد وصلنا إلى آخر التفصيل في الاعتقاد، فإذا متنا حينئذ نكون قد متنا على العقيدة الصحيحة. فلنعرف إجمال ذلك ثم نبحث في تفصيله، عسى الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين المحسنين وأن يجمعنا بالنبي الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.